رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال تجاوب الطرف الآخر مع مطالبها. شهيد فلسطيني في جنين وقوات الاحتلال تعتدي على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. صنعاء تؤكد أن على دول العدوان أن تدرك بأنه لا يوجد خيار سوى الجنوح للسلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا حتى قبل نهاية الشهر الجاري، ويرتبط ذلك بتجاوب الطرف الآخر في موضوع إلغاء الحظر. وقال سعيد خطيب زاد إنه كلما تعززت إرادة الغربيين لإلغاء الحظر فإننا سنكون أقرب إلى الاتفاق، مضيفا أن المفاوضات تتضمن ملفات مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي. وأكد أن طهران عادت النظر في بعض مقترحاتها، لكنها مصرة في الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم انتهاكها الاتفاق من جديد. كما تطرق خطيب زاد إلى القرار الأمريكي باستخدام الأصول الأفغانية للتعويض عن ضحايا هجمات نيويورك، واصفا القرار بأنه وصمة عار على جبين الولايات المتحدة. التقى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد برئيس وزراء باكستان في إسلام آباد، وتبحث حول توطيد العلاقات بين البلدين لا سيما في الشؤون التجارية. وأكد عمران خان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الأمن في المناطق الحدودية التي وصفها بحدود السلام والصداقة بين البلدين، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما تسهيل التجارة عبر المناطق الحدودية. كما أشار رئيس وزراء باكستان إلى التطورات الجارية في أفغانستان، وقال إن السبيل العسكري لا يحل مشاكل هذا البلد، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنقاذ الشعب الأفغاني من الأزمة الإنسانية والاقتصادية الشديدة. استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير محمود جرادات في البلدة، وتم إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء سقوط جدران منزل الأسير عليهما خلال عملية الهدم. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مئات الشبان الفلسطينيين وصلوا إلى بلدة سيلة الحارثية من مدينة جنين والبلدات والقرى المحيطة بها دعما وإسنادا لأهلها في مواجهة الهجمة بحقهم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بجروح خلال تجدد المواجهات مع القوات الصهيونية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن من بين المصابين 3 مسافين وصحفية واثنين من المتضامنين الأجانب. واعتدى جنود الاحتلال على أهالي الحي بالضرب وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والصوت، كما أغلقوا مداخل الحي. وفي نفس الوقت وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين تجمعوا في الحي مرددين هتافات عنصرية بحق الأهالي والمحتجين. هذا وقد دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وحول تجدد المواجهات في حي الشيخ جراح جرى الاعتداءات الإسرائيلية، نتابع التقرير التالي.
بالهروات وقنابل الصوت والغاز ورش الفلفل على أهالي حي الشيخ جراح وبتعزيزات أمنية كبيرة. هكذا افتتح عضو الكنيسة المتطرف بن غفير مكتبه بوضع خيمة بأرض عائلة سالم المهددة بالترحيل من الحي. عائلة سالم ورغم حجم الاعتداء الكبير الذي تعرضت له من قوات الاحتلال ومن معهم من المقدسيين أكدوا على مواصلة صمودهم بأرضهم ومنزلهم.
هذا التحدي إلنا ولكل أهل القدس ولكل الفلسطينية. للأسف بن كبير إجا الصبح واعتدى علينا هو والمستوطنين واعتدوا على الوالدة ودعوا إنهم يجوا ودعوا إنهم يكونوا موجودين ودعوا إنهم يتواجدوا لقمعنا لاستفزازنا لقهرنا. بس إحنا الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى هنا صامدين واقفين وبإذن الله تعالى رح نضل صامدين إن شاء الله.
إصابات واعتقالات بصوف المقدسيين والمتضامنين الأجانب الذين جاءوا للدفاع عن حي الشيخ جراح من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين يعربدون ليل نهار بحماية حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية والتي تنذر بانفجار الأوضاع مجددا داخل المدينة وبكل الأرض الفلسطينية المحتلة.
نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء مدينة القدس للتواجد الدائم في حي الشيخ جراح للتصدي لقطعان المستوطنين ولغلاة المستوطنين. إن الأوضاع في تصاعد والأوضاع على صفيح بركان وهي في أي لحظة سوف تنفجر في مدينة القدس وتنتقل إلى جميع الأراضي الفلسطينية، وعلى هذا الاحتلال أن يتحمل المسؤولية كاملة عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وبهذه الأحداث يعود حي الشيخ جراح للواجهة مجددا في ظل اعتداءات المستوطنين وإصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مخطط التهجير لأهالي حي الشيخ جراح.
ما حصل اليوم هو تحدي للمقاومة التي انتصرت لحي الشيخ جراح ولأهل القدس في معركة سيف القدس، وتحدي أيضا واستفزاز لأهالي الحي الذين واجهوا كل المخططات الاستيطانية داخل هذا الحي.
قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن دول العدوان تستمر في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق، ظن منها أنها ستحقق مكسبا وهو ما لن تصل إليه. وفي تغريدة على تويتر أضاف محمد عبد السلام أنه على أعتاب العام الثامن فإن على دول العدوان أن تدرك جيدا لا خيار سوى جنوح للسلام. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين يمنيين بنيران الجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. يأتي هذا في وقت جدد فيه طيران تحالف العدوان غارته على المناطق السكنية في العاصمة صنعاء موقعا أضرارا بمنازل المواطنين. اتهمت موسكو الولايات المتحدة بمواصلة نشر الأكاذيب حول أوكرانيا موضحة أن السياسيين الأمريكيين ما زالوا يمارسون الكذب ويختلقون الذرائع لمهاجمة المدنيين عبر العالم. وفي تغريدة لها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن من نسي كيف تختلق واشنطن الذرائع للاعتداءات فعليه أن يراجع خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي في 5 شباط فبراير عام 2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن أن واشنطن لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب في أوكرانيا مضيفا أن الحرب قد لا تحدث مطلقة. تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما لتغيير المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وتعيين مجلس آخر مؤقت. وردد المحتجون شعارات مناهضة لما وصفوه بالانقلاب وطلبوا الرئيس برفع يده عن القضاء، فيما دعوا إلى التضامن مع القضاة والمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته قبل قرار الرئيس سعيد مطالبين بعزله ومحاكمته. من جهته اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن الأمر الرئاسي بإنشاء مجلس مؤقت للقضاء مخالف للدستور. وأشار بوزاخر إلى أن الرئيس أرسى مجلسا أعلى للقضاء معينا خلافا لما تقتضيه أحكام الدستور. مستمعينا الكرام بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام. أحبتي، أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:15 على الهواء مباشرة، عالم المرأة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:58، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 6:03. تأتيكم معارج النور عند 6:23، وفي الساعة 6:34 تهب عليكم نسائم الرحمة. تستمعون لمعراج المؤمن عند 6:44، وفي الساعة 7 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب في الساعة 7:13. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00. تستمعون لصدى المغرب العربي عند 8:12. نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، ما هي أكثر الأمور التي تقومون بها وتدخل الفرح إلى قلوبكم الجميلة؟
أحسنتم يا أصدقاء، أكيد تقولون بأنها كثيرة جدا. أولها طاعة الله ورسوله ورضاه.
وعندما نطيع والدينا أيضا هذا أيضا من دواعي سرورنا.
نعم يا أصدقاء، لكن ماذا أيضا أيها الأحبة؟ ها؟ ماذا أيضا؟
أن نساعد الآخرين وندخل الفرح إلى قلوبهم وأن تكونوا ناجحين ومتفوقين في دراستكم.
أحسنتم يا أصدقاء، كل الأمور التي ذكرتموها وطبعا نحن ذكرناها تدخل الرضا والفرح إلى القلب. لكن يا حنان، خطر ببالنا أكيد هذا السؤال، وهو كيف ندخل الفرح إلى قلوب الآخرين؟
بارك الله بكم وبارك الله بك يا جنان.
نعم شكرا.
بالمساعدة بالابتسامة وبقول طرفة جميلة وأيضا ماذا؟
ماذا قلتم يا أصدقاء؟ أحسنتم، بالضحك أيضا، بالضحك يا أصدقاء. لكن هل إذا ضحكتم أمام الآخرين ستدخلون الفرح إلى قلوبهم؟
ما رأيكم أن نوضح لكم بعض مساوئ الضحك على الآخرين خلال هذه الحلقة بالطبع؟
وبذلك يا أصدقائنا ستصبح الأمور أوضح وسنتعلم جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا في قصة اليوم سوف نتكلم لكم عن عادة سيئة جدا،
وهي يا أصدقاء كما عرفتم قبل قليل الضحك على الآخرين.
حيث يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى مشاكل بين الأصدقاء أو بين الإخوة والأخوات.
يا إلهي، أو حتى من الممكن أن يسبب لكم الضرر يا عزائنا.
الضحك عندما يكون للاستهزاء بالآخرين سيكون سيئا جدا.
أكيد يا أحبائنا، وهذا ما نهى عنه القرآن الكريم. لذلك
علينا أن نلتزم بما جاء في القرآن الكريم لأنه دستورنا القويم، أي أن نحترم الآخرين دائما.
طيب يا أحبائنا، ما هو رأيكم أن نتابع قصة اليوم؟ وستكون طبعا هي عن مساوئ الضحك والاستهزاء بالآخرين.
لكي نتعلم كيف ومتى يمكن لنا الضحك ومتى لا يمكننا ذلك.
أحسنتي، إذن هيا بنا يا أصدقائنا، هيا بنا يا حنان إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقائنا،
هيا.
يا مكان يا أصدقائنا الحلوين، كان هناك ولد صغير اسمه نوفل، وكان نوفل كثير الضحك. كان يحب المقالب مع أصدقائه لكي يضحك، لا يهمه أن تكون نتائج المقالب جيدة أو غير جيدة.
يعني أصدقائنا كان نوفا لا يفكر بعواقب ما يقوم به من مقالب بحق أصدقائه، وهذا ما كان يسبب له ولأصدقائه بعض المشاكل. تعالوا معنا يا أحبائنا الحلوين لكي نتعرف على نوفل وكيف كان يقوم بالمقالب مع أصدقائه.
ماذا تفعل يا نوفل؟
مثل ما ترى،
أرى أنك تحفر حفرة عميقة.
هذا صحيح يا عادل.
وماذا تفعل بهذه الحفرة؟
سوف تعرف الحقيقة بعد أن أكتمل منها.
لا 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 لا، أرجوك أرجوك قل لي الحقيقة، ماذا تفعل بها؟ هيا يا نوفل قل لي.
هي على وشك أن تكتمل، بعدها سوف أغطيها بالقماش والتراب.
ولماذا يا نوفل؟
هنا في كل يوم يأتي باسم وعقيل وبقية الأصدقاء.
وماذا تقصد؟
عندما سيبدأون اللعب عادل سيسقط أحدهم في الحفرة.
يا إلهي، ولكن
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
ولكن هذا ليس عملا جيدا يا نوفل.
ألا تريد أن تضحك يا عادل؟
أضحك؟
نعم،
ولكن هذا الضحك يمكن أن يسبب مشاكل يا نوفل. يمكن أن تضر الآخرين وتضر نفسك أيضا.
أنا لا أعرف يا عادل، أريد أن أضحك فقط.
هل نسيت أن الضحك على الآخرين والاستهزاء بهم كما قال معلمنا هو من قلة الأدب؟ ها؟
من قلة
هذا أمر خطير، وأنا لا أشارككم اللعب اليوم. إلى اللقاء، وسأقول لعقيل وباسم ما تنوي فعله. إلى اللقاء يا نوفل، إلى اللقاء، هذا عمل سيء.
وفعلا يا أصدقاء، بعد أن أكمل نوفل حفر الحفرة قام بتغطيتها وأخفى الحفرة بانتظار أن يأتي الأصدقاء ويسقط أحدهم فيها. وبعد قليل وصل باسم وعقيل، فتعجب نوفل وعرف بأن عادلا لم يخبرهم بالأمر.
السلام عليك يا نوفل.
وعليك السلام يا باسم ويا عقيل. هيا، ألا تريدان اللعب؟
هيا هيا يا عقيل، هيا يا نوفل، هيا
لنلعب. وأين الكرة يا نوفل؟
الكرة؟ نعم نعم، سوف آتي بالكرة أنا. نعم سآتي بها، وسترون ماذا سيجري لكم.
أحبانا الحلوين، أخذ نوفل يضحك ويضحك وكان بانتظار أن يسقط أحد الأصدقاء في الحفرة. ولما بدأ الأصدقاء باللعب حاول نوفل أن يرمي الكرة قرب الحفرة التي أخفاها بالقماش والتراب.
هيا يا باسم، هيا بسرعة ناول الكرة. هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا هيا
هيا هيا هيا
هيا
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
لا أستطيع أن أمسك الكرة، سوف أذهب لأجلبها.
طيب حسنا اذهب.
وفعلا يا أصدقائنا، ذهب عقيل لكي يأتي بالكرة، وانتبه نوفل بأنها سقطت بالقرب من الحفرة تماما، فراحة يراقب ما سيجري لعقيل. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى بعد ذلك.
هيا هيا يا عقيل، هيا هيا يا عقيل، تمهلوا قليلا سوف أتي حالا.
بسرعة يا عقيل بسرعة.
أحبانا، داس عقيل بقدميه فوق الحفرة فسقط فيها، فرح يصيح ويتألم وقال:
الحقوني لقد سقطت في الحفرة.
ما هذا؟ ماذا أسمع؟ ها؟
الحقوني لقد سقطت في الحفرة.
ماذا؟ نعم
يقول إنه سقط في الحفرة وأنت تضحك. يا لك من لئيم يا نوفل، ليس الآن وقت الضحك.
ماذا؟
هيا لنذهب إليه بسرعة ونوقفه. هيا بسرعة يا نوفل بسرعة. لماذا تقوم يا نوفل؟ ليس الأول من حفر الحفرة؟
إنه سقط في الحفرة. نعم أنا حفرتها.
يا لك من لئيم يا نوفل، لقد تسببت بالأذى لعقيل وستندم على فعلتك هذه يا نوفل. يا عقيل كيف وقعت في الحفرة؟ ها؟
لا أعرف،
إنه مضحك جدا،
كانت مغطاة تماما ولم أنتبه إليها.
تضحك على أحد أصدقائك يا نوفل؟
ماذا؟ نعم.
أترى ما جرى لعقيل؟
ماذا جرى؟
هل تحب أن يحصل لك هذا؟
يا نوفل
يا إلهي،
يبدو أن الأمر جاء.
نعم
يا إلهي، لم أكن أتوقع ما سيحدث، وفقط أردت أن أضحك قليلا. أنا آسف يا عقيل، أنا آسف يا باسم، فلنذهب إلى الطبيب. أنا آسف.
نعم يا أحباءنا الحلوين، ساعد نوفل وباسم ليخرج عقيل من الحفرة، وبعد تدليك رجل عقيل استطاع أن يقف على رجله بصعوبة. فندم نوفل على ما فعل بعقيل وراح يعتذر منه، ووعده بأن لا يكرر مثل هذا العمل مع أي شخص، وأن يترك عادته السيئة والضحك على الآخرين.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشوة.
هيا نستمع إليها.
هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل،
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخر للأوطان
يرعاكم رب الرحمن
أنتم ذخر للأوطان
يرعاكم رب الرحمن
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل
هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر
هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال
وغدا تتبعها الأفعال هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال
هيا هيا يا أطفال
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال
وغدا تتبعها الأفعال هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال هيا هيا يا أطفال
هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة أنتم أزهار الروضة أنتم أنوار النهضة
أصدقائنا الحلوين قد يظن البعض أنه عندما يضحك على الآخرين يدخل الفرحة إلى قلوبهم أو يجعلهم يضحكون ولكن في الحقيقة يا أحبائنا إنه بذلك يجعل الآخرين يضحكون عليه وهذا يؤثر على شخصيته كثيرا
بالإضافة إلى أن كلامه يصبح غير مهم للآخرين ولا يحبون سماعه بالإضافة إلى أنه يقلل من احترام الآخرين له
طبعا يا أصدقاء هذا قد عرفناه من كلام أهل البيت عليهم السلام فقد قال الإمام الحسين عليه السلام كثرة الضحك تذهب بماء الوجه لذلك انتبهوا أيها الأحب أن يكون ضحككم بسبب شيء لطيف كطرفة جميلة أو كموقف حدث معكم
والمهم أن لا يكون فيه إيذاء للآخرين وإذا ضحكنا أن نضحك بصوت منخفض نراعي المكان ونحترم الآخرين نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم الضحك على الآخرين طبعا أمر سيء وليس يعني من الأخلاق الحسنة ولكن إذا كان الحدث من الضحك إدخال السرور على قلب الآخرين يعني ممكن فقط برعاية الحدود والأخلاق وللضحك يعني وقت خاص وليس مناسبا لجميع الأوقات. والله يعني والله لا يحب من يستهزئ بالآخرين. أشكركم كثيرا. نور علي من الإمارات.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
إياكم أيها الأحبة أن تقوموا بمقالب أو تؤذوا أحداً ما من أصدقائكم وتتسببوا بإحراجه أو إيذائه، والهدف يكون الضحك،
فهذا خطأ كبير جداً وقد يتسبب بحدوث شجار وخلاف بين الأصدقاء. لذلك عليكم أن تنتبهوا كثيراً أن لا يكون فرحكم وضحككم قائماً على حزن وبكاء الآخرين.
لذلك يا أصدقاء لا تسمحوا لهذا الأمر البسيط أن يؤثر على قلوبكم الرقيقة، بل اجعلوا قلوبكم خالصة لله مليئة بمحبته،
وهذا يكون عندما تكونون عوناً وإخوة للآخرين. وسعوا دائما يا أصدقائنا بدل ذلك لزرع الابتسامة على وجوههم بالأمور اللطيفة والجميلة أو بمساعدتهم وتفريج كربتهم.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
في شخص نام متأخرا فوجد المنام في منتصفه.
مرة ولد قال لأمه: لقد اكتشفت اكتشافا خطيرا ومهما جدا. فقالت الأم: هيا هيا أخبرني يا بني، ما هو؟ قال الابن: الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض، فالأسود يمكنه أن يبيض بيضا أبيض، أما الدجاج الأبيض لا يمكنه أن يبيض بيضا أسود.
أصدقائنا الحلوين أن نكون قد تعلمنا سوية كم أن الضحك على الآخرين مزعج، وأن أثره الأكبر يعود على صاحبه، حيث يفقد الكثير من شخصيته واحترامه أمام الآخرين، ويبتعد عنه الأصدقاء لأنه يضحك حتى في بعض المواقف الجدية الهامة بدل أن يكون جادا فيها حتى يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح.
إذن يا أصدقائنا فالضحك على الآخرين لا يؤثر فقط على حاضر الشخص، فقد يؤثر أيضا على مستقبله. لذلك علينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر كثيرا. وإذا أخطأ أحد أصدقائنا وكانت عنده هذه الصفة، علينا أن ننصحه بكل هدوء دون أن ينتبه أحد.
نعم يا أحبائنا، أيضا أن نوضح له الأمور حتى نسعد جميعا بتحقيق حاضر جميل مع أصدقاء مؤمنين صالحين، ونكون بذلك قدوة للآخرين حتى نصل لمستقبل مشرف مشرق إن شاء الله تعالى.
أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول كمية أكبر من الحد المسموح به من الفيتامينات يسبب التسمم؟ هل تعلمون يا أعزائنا أن الخفاش الأعمى والذي يتواجد في الكهوف أمده الله تعالى بنظام كالرادار حتى يستكشف طريقه؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أطول شجرة بالعالم موجودة في كاليفورنيا حيث يبلغ طولها 367 قدماً؟
أهلاً بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معاً إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
يحكى يا أصدقاء أنه كان هناك ولد ذكي جدا يدعى جاسما. كان جاسم صبيا طيبا يحب مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم في كل وقت. وفي يوم من الأيام وبينما كان جاسم يلعب مع أصدقائه في الشارع، فإذا بجارهم البخيل يناديه. نصحه أصدقاؤه ألا يعيره اهتماما وألا يلبي نداءه، فقال أحدهم:
لا تذهب يا جاسم، فهل نسيت أن هذا الجار رجل بخيل جدا ومحتال؟ هل تتذكر كيف احتال على صديقنا ثامر وأجبره على أن يدفع من مصروفه الخاص حتى يكمل له ثمن شراء بعض الأغراض التي أوصاه بها؟
فكر جاسم قليلا ثم هز رأسه مقتنعا بكلام صاحبه وقال في غضب: ولكن لن أتركه هكذا، يجب أن ألقنه اليوم درسا لن ينساه طوال حياته. اتجه جاسم مع صديقه إلى جاره البخيل، فابتسم الجار وقال لجاسم في خبث:
أوه، خذ يا ولدي، خذ يا ولدي هذا الدينار وحضر لي شيئا أكله أنا وخروفي الصغير الذي أربيه في حديقة منزلي وشيئا أتسلى به في المساء.
نظر جاسم وصديقه إلى الدينار وهما لا يصدقان ما يسمعانه. وهنا خطرت ببال جاسم خطة ذكية جدا، فابتسم ابتسامة ماكرة وذهب مع صديقه إلى السوق. اشترى جاسم بنصف دينار بطيخة حمراء ووضع نصف الدينار الآخر في جيبه، ثم عاد إلى الجار وقدم له البطيخة وهو يقول في سخرية: هذا الطعام الذي طلبته. وقبل أن يتكلم الجار استطرد جاسم قائلا: لقد فكرت كثيرا ماذا يمكنني أن أحضر لك من الطعام، ففكرت أن أحضر إليك هذه البطيخة الحمراء الجميلة، يمكنك أن تأكل من ثمارها وتلقي قشورها إلى خروفك الصغير وتغسل البذور الموجودة بداخل البطيخة وتقليها حتى تتسلى بها في المساء.
نعم يا أحبائنا الحلوين، حمل الجار البطيخة مندهشا من فطنة وذكاء جاسم وصديقه، وضحك جاسم وأعطى نصف الدينار الآخر للرجل وأخبره بالحقيقة قائلا: من الأفضل لك بعد ذلك ألا تتذاكى على الناس وتسلبهم نقودهم كعادتك. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب
من هدى حصن خيبر غير مولاي،
علي علي
من بعثر الأحزاب غير مولاي،
علي علي
من هدى حصن خيبر غير مولاي،
علي علي
من بعثر الأحزاب غير مولاي،
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
كتاب صلح الحسن. بدأت زوجتي على الفور تساعدني في الاستعداد لدخول السجن. كنت حين يحدث ما يقوي ظن اعتقالي أتهيأ لدخول السجن بإعداد بعض المستلزمات الضرورية، أبدل ملابسي وأقص أظفاري وآخذ من شعر لحيتي وشاربي، وفعلت كل ذلك. الذي كان يدغدغ خاطري آنئذ عدم اكتمال ترجمة كتاب صلح الحسن. لقد كنت مشغولا بترجمته والناشر مهتم جدا في الإسراع بطباعته، ولقد أخذ مني ما ترجمته من الكتاب ودفعه إلى المطبعة وبعث لي بالنماذج للتصحيح. فبعض الكتاب مطبوع وبعضه مترجم ويحتاج إلى المراجعة، وبعضه غير مترجم. انشغلت بتنظيم الكراسات وفرزها وترتيبها كي أستطيع أن أطلب ما أريد منها حين أدخل السجن، فلعلهم يسمحون لي بإكمال عملي هناك. ثم تغدينا وصلينا الظهر والعصر وجلسنا ننتظر قدوم رجال السفاك. زوجتي غلب عليها الكرى وراحت تغط في نوم عميق. دخلت المكتبة لأستخرج ما قد يسمح لي بمطالعته من كتب داخل السجن، وهناك خطرت في ذهني فكرة: لماذا لا أتوارى عن الأنظار وأختفي في مكان آمن لأكمل الكتاب، ثم بعد ذلك ليحدث ما يحدث؟ استخرت الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم مرارا، فكانت الآيات الكريمات كلها مشجعة على الاختفاء، وأذكر منها الآية الكريمة: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. شرعت في رزم الكراسات وأيقظت زوجتي وأخبرتها بعزمي. سرت وقالت: إلى أين؟ قلت: لا أدري، ولكن أريد أن أنهي الكتاب. دعت لي بالسلامة وودعتها. خرجت من البيت وأنا أحتمل أنه مراقب، ولكني لم أرى أحدا. توجهت إلى بيت صديقي الشاعر المرحوم غلام رضا قدسي، فتعجب حين رآني أطرق عليه الباب في حر الظهيرة. قصصت عليه ما حدث، فرحب بي وسر بي كثيرا، لأنه كان رجلا يعيش ما أعيشه من هموم إسلامية. أصر علي أن أبقى في بيته لأكمل عملي هناك، ولكني أبيت وقلت: لا طاقة لي بالبقاء بين جدران أربعة، وأريد أن أذهب إلى مكان أستطيع فيه التحرك. وطلبت منه أن يدعو صديقي السيد جعفر القمي لنتشاور معا في تعيين مكان إقامتي مستترة. وكان هذا الصديق أيضا ممن يحملون هموم الحركة الإسلامية وعاش التشرد لسنين. جاء السيد جعفر إلى بيت قدسي، وبعد التشاور استقر الرأي على قرية أخلمد، وهي مصيف قرب مشهد. استخرت الله سبحانه في الخروج من مشهد، ثم استخرته في الذهاب إلى تلك القرية، وكانت نتيجة الاستخارتين جيدة ومشجعة. استدعيت أحد أقاربي ممن يمتلك سيارة، وأصر السيد القمي على اصطحابي كي لا أعيش الوحدة. بقيت هناك شهرا أو أكثر، فأتممت الكتاب وأرسلته إلى طهران، حيث كان يطبعه الأخ حسن طهراني نيري. عدت إلى مشهد وشرعت بحياة اعتيادية، أتجول وأحضر المجالس، ولم أجد من يتعقبني، فقلت في نفسي: ربما انصرفوا عن اعتقالي ولم يكن الأمر الذي حفزهم مهمة. وما إن اطمأننت حتى أعدت ما كنت أخفيه إلى مكانه. وما كان ظني صادقا إذ عاد السافاك واعتقلني في شهر مهر. ومهر أيها الأحبة هو الشهر السابع من أشهر الهجرية الشمسية بحسب التقويم المعتمد في إيران. وهذه واحدة من ثلاث مرات اعتقلت خلالها في هذا الشهر نفسه، حتى سميته شهر كين. ومهر في الفارسية تعني الحب، وكين تعني الحقد. المحكمة العسكرية. أم كالأسد. في أحد أيام الشهر المذكور كنت مدعوا إلى بيت والدي للغداء، وكان عنده ضيوف من العلماء. ذهبت مع مصطفى وهو إذ ذاك ابن 4 أو 5 سنين. تركت مصطفى عند الوالدة وذهبت عند والدي في الجناح الخارجي. وبيوت العلماء عادة ولو كانت صغيرة تشتمل على جناحين، الأول الخارجي وهو للضيوف والآخر الداخلي للعائلة، ولكل جناح باب مستقل. كنا نتغدى مع الضيوف إذ جاء أحد إخواني وقال لي: السفاكيون دخلوا البيت. أسرعت نحوهم كي لا يدخلوا جناح الضيوف. رأيت والدتي في فناء البيت أمام 2 من رجال السفاك تجادلهما بشدة. كانت متلفعة بحجابها مغطية وجهها، واقفة أمام الرجلين كالأسد. وكان الذي يجادل والدتي بالذات أحد محققي السفاك المعروفين وقد قتل بعد انتصار الثورة.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
للحق قلب رحاه يدير. سميع الإله العليم ووارد علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمستنير علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صار